بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نطلع على دور الاجتهاد الذي مر على يد فقهاء الشيعة الإمامية. هناك أدوار مختلفة. الدور الأول وهو الدور التأسيسي الذي كان يعبر عنه باجتهاد النظر، يذكر الحكم ويذكر دليله فقط. ثم الدور الثاني الذي هو دور النمو. الدور الثالث وهو دور الانتقاض. الدور الرابع الذي ذكرناه هو دور التطرف أو الانحراف الذي كان يتصارع على الساحة الاجتهادية اتجاهان: الاتجاه الأول الاتجاه العقلي المتشدد في اتجاه النصوص، والاتجاه الثاني الاتجاه الإخباري المتشدد باعتبار النصوص فقط وضرب المذهب وضرب الدليل العقلي. يمثل الاتجاه الأول كما قلنا المحقق الأردنيلي وصاحب المدارك وصاحب المعالم، ويمثل الدور الثاني الإخباريون الذين من أساطيرهم الأمير الأستربادي والفيض الكاشاني والفضل العاملي والعلامة المجلسي. فذكرنا أهم مميزات الاتجاه العقلي وبينا نقاط الضعف فيها. انتهى بنا الكلام إلى بيان أهم مميزات الاتجاه الإخباري وبيان نقاط الضعف في هذا الاتجاه. أولا، لم يعتمدوا الأدلة العقلية في استنباط الحكم الشرعي. وقلنا فيما تقدم في الأصول أن الاستنباط يتوقف على مقدمتين صغرى وكبرى لإثبات الدليل. قد تكون إحدى المقدمتين أو كليهما عقلية، إما الصغرى تكون عقلية وإما الكبرى تكون عقلية بواسطة العقل العملي والعقل النظري. إذا ضرب الأدلة العقلية برمتها هذا غير صحيح. الإخباريون ضربوا الأدلة العقلية في استنباط الحكم الشرعي وضربوا الأدلة الفلسفية. الآن ضرب الأدلة الفلسفية في استنباط الحكم الشرعي قد يكون في محله. لماذا؟ لأن مورد الفلسفة يختلف عن مورد الفلسفة. مورد الفلسفة الطبيعة، الأمور الخارجية أو ما وراء الطبيعة. أما مورد الفقه ومحمد ما يذكر فيه هو الاعتبارات، والاعتبارات ميدانها ميدان آخر غير ميدان الفلسفة. فضرب الفلسفة في الاتجاه الفقهي لا بأس به، أما ضرب الدليل العقلي في وجود مقدمات عقلية إما صغرى وإما كبرى دخيلة في الاستنباط هذا لا يمكن أن يقبل. إذن أهم مميزات الدور الإخباري اعتماد عدم اعتبار الأدلة العقلية والفلسفية في الاستنباط، ويعتبرها الاعتماد على الأدلة الفلسفية والعقلية اجتهاد، ويعتبرها اجتهاد أهل السنة الأخذ بالظن وهو دليل على الحكم الشرعي، وهو دليل على الاجتهاد لا يعتبرونه. نقطة الضعف هو عدم قبول الأدلة العقلية القطعية على الحكم الشرعي كحكم العقل العملي وحكم العقل النظري التي هي أدلة قطعية والقطع علجة بلا كلام. الميزة الثانية التوسع في الأخذ بالأخبار. قالوا كل الأخبار قطعية، المشكلة كل الأخبار قطعية التي وردت في الكتب المعتبرة. لا حاجة للبحث الرجالي، بينما نحن الآن لا نعتمد على نقطة الضعف. هذا نعم، الأخبار التي وردت إلينا فيها ما هو صحيح ومعتبر وفيه ما هو مدسوس وغير صحيح وغير معتبر. أما الأخذ بالأخبار جميعها باعتبار أنها كلها قطعية أو كلها معتبرة لا حاجة للبحث الرجالي، هذا خطأ. ولذلك هم جمعوا الروايات في الورش، جمعوها في الوسائل، جمعوها في بحار الأنوار باعتبار أنها كلها قطعية ويجب العمل بها، وهذا غير صحيح. ثالثا، إنكار حجية الإجماع وإنكار حتى الظواهر القرآنية في آيات الأحكام. إذا لم يأتي دليل، إذا لم يأتي رواية من الأئمة، ظاهر القرآن لا يؤخذ به إلا أن يكون هناك رواية من الأئمة تؤيد هذا الظاهر. هذا هم نقطة ضعف، هذا هم غير صحيح، لأن ظواهر القرآن حجة، القرآن كتاب هداية ظاهره حجة. سواء جاءت رواية من قبل الإمام في تأييد هذا الظاهر أو لم يأتي رواية من الإمام في تأييد هذا الظاهر، إذن هذه هم نقطة غير صحيحة. رابعا إلغاء دور الاجتهاد، ماكو اجتهاد وماكو تقليد، ووجوب الرجوع ابتداء الى احاديث المعصومين. ماكو اجتهاد، لا نحتاج اجتهاد، لا نحتاج تقليد، نرجع الى روايات المعصومين. هذه النقطة الرابعة رجع عنها صاحب الحدائق ورجع عنها الشيخ حسين العصفور، وهو مقلد وهم مقلدون له، رجع جماعة من الأخباريين عن هذه النقطة الرابعة. طبعا نقطة الضعف في هذه النقطة الرابعة هو وجوب الاجتهاد ووجوب التقليد، لأن هناك جماعة متضلعين في الفقه، عضوا أعمارهم في الفقه وهم متخصصون، وهناك مسلمين لا يعرفون من الفقه شيئا لعدم اطلاعهم على أخبار أهل البيت وعلى كيفية معرفة جديد من هذه الروايات. فلا بد من التقليد، كما إذا صار هناك أطباء وهناك ناس غير أطباء، فلا بد من مراجعة غير الطبيب إلى الطبيب فيما يحتاجه من علم الطب. ضرورة وجوب عقلي، هم يقولون لا حاجة إليه. هذا الدور الرابع الذي هو دور الانحطاط، دور التطرف. أما الدور الخامس وهو دور الاعتدال والتصحيح، هذا حدث من أواخر القرن الثاني عشر إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر. هذا الدور بدأ بالتقدي إلى المسلك الإخباري وتحسينه، وأيضا صحح الدور الذي الاتجاه الذي ذهب إليه صاحب المعالم والمتاخر وصاحب المدارس والمحقق الألفي، فهو دور التصحيح، دور الاعتدال. خرجنا من الانحطاط، خرجنا من التطرف في هذا الدور أواخر القرن الثاني عشر إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر. هنا جماعة من العلماء أخذوا في مناقشة الأخباريين، ولكن المعركة لم تنتهي من السيد حسين بن جمال الدين الخنساري، الشيخ محمد بن حسن الشيرواني، جمال الدين الشيرواني، تلميذ جمال الدين سيد صدر الدين الضروي. هؤلاء مهدوا لظهور المدرسة الأصولية على يد الفقيه الكبير السيد محمد باقر الوحيد البهبهاني، هذا البطل الذي وقف مدافعا عن المدرسة الأصولية في مقابل المدرسة الإخبارية، توفي سنة 1205. هذا ضرب الأردبيلي في مسأشه وضرب الإخباريين في مسأشه. ضرب الأردبيلي الذي تشدد في قبول الأحاديث والإجماعات، لم يحرم من الحديث إلا الصحيح الأعلى مثلا، ولم يحرم من الإجماعات التي هي كاشفة عن الحكم الشرعي. هنا ناقشه الوحيد البهبهاني، وعالج مشكلة توثيق أسانيد الرواة في كتابه منهج المقال، فلم يقبل كل حديث ولو كان سنده ضعيفا أو مجهولا أو مرسلا. ناقش الوحيد البهبهاني أقول المحقق البهبهاني الوحيد البهبهاني ناقش هذا المدرك وقال بأن المعتبر ليس فقط الصحيح العلائي، وإنما الصحيح العلائي والموثق والحسن، وضرب فقط المرسل والمجهول والضعيف، لم يحملوا من الحديث إلا المرسل القليل. هذا ناقشهم في هذه المناقشات. عند مواجهة الوحيد البهبهاني باتجاه الأخباري اتضحت فروق المدرسة الأصولية عند الإمامية عن المدرسة الأصولية عند أهل السنة. لو نحن لو لم نقبل الأصول لم نتمكن أن نثبت حكم واحد، لأن هذه الرواية تقول هكذا طائرة نبات ظاهر الرواية هكذا، إن لم نثبت أن الظواهر حجة لا تتمكن أن نثبت الحكم الشرعي، فنحتاج في إثبات هذا الحكم الشرعي إلى إثبات حجية الظهور، وحجية الظهور تتحقق الأصول. الروايات لوحدها ما لم تثبت حجيتها لا تتمكن من إثبات الحكم الشرعي. إذا اجترحت الفروق بين أصول الفقه الإمامي عن أصول الفقه العامي، واجترحت الحاجة أصول الفقه الإمامي عندما يؤخذ النص على الحكم نذهب إلى الأصول العملية التي هي لتحليل الوظيفة العملية. أهل السنة حينما يؤخذون النص بحكم شرعي يذهبون إلى القياس وإلى الاستحسان وإلى الأصل المرسلة، لأنها توجد عندهم الظن والظن عندهم دليل، فعند فقد القرآن والسنة يذهبون إلى دليل آخر وهو الظن، وجعلوا الظن دليلا على الحكم الشرعي. نحن حينما نأخذ النص على الحكم الشرعي نذهب إلى الأصول العملية التي جاءت من قبل الأمدي الأئمة، نجعلها دليل في إثبات الوظيفة للحكم الشرعي، وما يجعلون الظن دليل على الحكم الشرعي. نحن نجعل الأصول العملية دليل على الوظيفة العملية. هذا هو الفارق الأساسي بين مدرسة الإمامية ومدرسة أهل السنة. إذا نحتاج إلى الأصول ولا بد منها، لأن حكم واحد من ذكر في السبب نحتاج إلى في إثبات إما الصغرى إما الكبرى لاستنباط الدليل. على حاله الشيخ الصدر وتحرر ماله حينما تعرض مالك عدد البيع، وعلمنا أن الشيخ الصدر متناقض، فما يقول لا نحتاج، وفي كتاب الأصول يقول نحتاج التحليل الحقي لإثبات الحكم الشرعي. على كل ما بيناه في قاعدة الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي هو الطبع في الأصول في كتابي في بحثي الخارج، لكن يقول في الرسالة العملية أنه الدليل العقلي، فإن كل الأحكام التي بأيدينا طلبت فيها نصوص شرعية وليس كذلك. أجمع الاجتماع الوحيد البرهاني مع صاحب الحدائق في كربلاء وحوزة كربلاء كان له الأثر الكبير في تحقق الاعتدال من خلال المناقشات العلمية المنفتحة بين هذين العلمين، ومن حيث التقوى الذي تحلل بها هذان العلمان. حضر الوحيد البغدادي جلسة صاحب الحدائق، ثم أعلنت الجلسة أن الطلبة يجب عليهم أن يحضروا بحثي لتصحيح ما يقوله صاحب الحدائق، وحضر الطلبة درس الوحيد البغدادي، فأخذ في مناقشات المحقق صاحب الحدائق وبيان بطلان الطريقة الإخبارية، حتى وصل الأمر إلى أن حرم الوحيد البغدادي حضور درس صاحب الحدائق، فأخبر صاحب الحدائق بذلك فقال على رجل حادث وله رأيه وهو معذور في رأيه. فأخذ صاحب الحدائق المحقق بغداد حرم حضور درس صاحب الحدائق، ولكن صاحب الحدائق لم يحرم درس الوحيد البغدادي، فكان الطلبة يحضرون بحث صاحب الحدائق الظن وينقلون آراءه إلى الشيخ حتى يناقشها، ولكن تبين بعد ذلك أن صاحب الحدائق لورعه وتقواه أوصى أن الذي يصلي على جنازته هو الوحيد البغدادي، وكان يحضر الوحيد البغدادي في تصرفه هذا، يقول هذا عنده خطا بشتات مجلسنا وقطعه حجة وهو محذور عند الله، لم يجابه بمجابهات سيئة. تخرج من مدرسة الوحيد البغدادي في مناقشته للمسلك الإخباري كبار الفقهاء مثل السيد بحر العلوم، الشيخ كاسر الغطاء، السيد صاحب الرياض، المرزا القمي، السيد محمد المجاهد، المحقق محمد ناجي النراقي وولده احمد، وتخرج على يد هؤلاء ايضا شعراء العظام مثل الشيخ محمد حسن بن عبد الرحيم الصهراني، الشيخ محمد تقي الصهراني صاحب هداية المسترشدين، الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر الذي أرجع الأمة إلى الشيخ العطاري، وهؤلاء كلهم اتفقوا ما قاله الوحيد البهاني في نصرة المسلك الأصولي، ومات المسلك الإخباري حتى أن الإخباريين العلماء رجعوا إلى الطريقة الأصولية، ولعل في هذا الزمان لا يوجد عالم إخباري ينتهي ذلك المسلك الذي هو يمثل دورة الانحطاط. محل هذا الدور الذي بدأ حل الوحيد البهاني وانتهى بالشيخ العطاري، جاء الدور السادس وهو دور التكامل والنضج من منتصف القرن الثالث عشر إلى هذا اليوم. هذا الدور امتداد للدور المتقدم قبل دور الانحطاط. هنا بلغ الاجتهاد القمة على يد الشيخ العنصاري في النضج والعمق والشمول، وهذا واضح من كتب الشيخ العنصاري في الرسائل وفي مكاتبه، مكاتب الشيخ العنصاري كتاب عظيم في الاستدلال لمحل الوصول الى الحكم الشرعي. تخرج على شيخ العنصاري فقهاء كبار، هؤلاء تخرج عليهم ايضا صاحب الكفاية، وتخرج المحقق الهمداني والمزة الشيرازي، هؤلاء تخرجوا على تلامذة الشيخ العنصاري. اهم مميزات هذا الدور وهو الدور الذي نسميه دور التكامل والنضج، تطور علم الاصول تطورا جوهريا، وتطورت سمعا له الاستدلالات الفقهية، اعتمدت الأدلة، انتبهوا، اعتمدت الأدلة من النص القرآني والسنة النبوية والخبر الحاكي عن السنة النبوية إذا كان خبرا موثقا، وحجية العقل العملي وحجية العقل النظري، كلها هذه أدلة على الحكم الشرعي في هذا الدور. اعتمد هذا الدور على الأدلة اللغوية المتمثلة في الإجماعات والشهرات والسيرة العقلائية، ظهرت السيرة العقلائية في هذا الدور الكافي، السيرة العقلائية كدليل على الحكم الشرعي، وظهرت السيرة المتشرعية كدليل على هذا الحكم الشرعي، لأن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية تكشف أحيانا عن الدليل الشرعي للحكم، أو تؤثر على دليل شرعي فتسلبه دليليته، يعني إذا كان دليل شرعي ولكن السيرة العقلائية ضده أو السيرة المتشابهية ضده، فهذه السيرة تسلب ذلك الدليل دليليته ويصبح ليس دليلا. في حال الدول تطور علم الرجال وظهور نظريات جديدة للتوثيق، مثل نظرية التعويض للسند أو التوثيقات العامة التي ذهب إليها السيد القرم في هذا الدور وهو دور السادس، ظهرت التوثيقات العامة وظهرت نظرية التعويض. ثم في هذا الدور انفتح الفقه الاستدلالي على النظريات الحديثة في الفقه الوضعي، فتجدت موضوعات جديدة عالجها الفقه الإيماني. كثير من علمائنا يتعرض إلى النظريات الحديثة في الفقه الوضعي فيناقشها، وربطت الأمة بالشريعة بواسطة الفقهاء المجتهدين والمقلدين لهم. تم تنظيم جهاز المرجعية، وإلا ما كان هناك جهاز المرجعية بهذا الشكل بحيث يربط الأمة به. وحصلت تربية العلماء والمبلغين في حوزات الإمامية على أكبر نطاق في كل مناطقهم. مواجهة الحضارة الغربية أيضا حصل في هذا العصر، وهو عصر الذي ما بعد الشيخ العنصاري، مواجهة الحضارة الغربية من قبل الفقهاء، أن الحضارة الغربية لها ثقافة معينة والثقافة الإسلامية ثقافة أخرى، فحصل بينهما مواجهة وظهر فقه معاصر يلبي العقود الجديدة التي ظهرت على الساحة، فينظر في صحتها وفي بطلانها، وينظر إلى العناوين الجديدة التي ظهرت على الساحة وإن لم تكن عقودا. يلاحظ من هذا السير السريع أن علماء الإمامية قاموا كانوا في حرك مستمر وتطور اجتهادي من البسيط إلى المعقد. البسيط هو الحمل بالروايات فقط، وتقسيم الروايات على جميع الأبواب، إلى ما نحن فيه من العمليات التي تكون معقدة جدا لاستنباط حكم الشرعي واحد. فالاجتهاد الآن يتوقف على مقدمات كثيرة يقينية وبرهانية. بخلاف فتح العام حرموا أصبعهم من الاجتهاد لفترة طويلة جدا، ولا زال البعض منهم متمسكا بقتل العقول وعدم فتح باب الاجتهاد. وإن كان البعض الآخر طرح بفتح باب الاجتهاد، إلا أن نوادر الرجال المجتهدين جعلهم يفتحون الباب ولا من داخل، فيطور العمليات الاجتهادية التي كانت عندك لعدم تربيتهم الحميدة لجيلهم الديني. يعني الآن يقولون أن باب الاجتهاد مفتوح، ولكن من منهم مجتهد مثل مجتهدينا؟ لا تجد واحد منهم في جميع أقطار العالم الإسلامي السني مجتهد مثل مجتهدينا، مجتهد مطلق مثل الشافعي مثل الحنفي. هكذا علماؤنا الآن أفضل من الشافعي، أفضل من الحنبلي. هم يقولون من فتح باب الاجتهاد، لكن لا من داخل إلى هذه الساحة حتى، يعني عدم التربية التي توجد هؤلاء العظماء. الآن إذا أريد نسيم لما أسباب سد باب الاجتهاد عند المدرسة السنية، يعني أكثر سد أسباب سد باب الاجتهاد، هنا نحن نذكر ثلاثة أسباب لسد باب الاجتهاد ونحتاج احتمال واضح لسد باب الاجتهاد. هناك نصان تاريخيات حول سد باب الاجتهاد وانتخاب خصوص المذاهب الأربعة، وانتخاب خصوص المذاهب الأربعة معناه سد باب الاجتهاد. ليس لك العمل إلا بأحد أحوال هؤلاء الأئمة الأربعة، وإن مر عليهم القرون المتعددة، ويجب على المسلمين تحريدهم. هذا معنى سد باب الاجتهاد. ما هو السبب؟ النص الأول الذي ابتعاه ياقوت الحموي من أن القاسم العباسي أمر أربعة من علماء الإسلام أن يصنف كل واحد منهم مختصرا على مذهبه، فصنف الماوردي الشافعي الإقناع، وصنف أبو الحسين القدوري مختصرا على مذهب أبي حنيفة، وصنف أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن نصر المالكي مختصرا على مذهب المالكية، ولم يعرف من صنف على مذهب أحمد بن حنبل. هذا الكلام ليقود الحموي. ولما قرأت هذه الكتب على القادم الحماسي قبلها وأمضى العمل بها. هذا ما يذكر أن ياقوت الحموي ذكره معتم الأدباء. هذا النص الأول. سبب ظهور المذاهب هذه وهي عملية بدائية ليس وراءها شيء. النص الثاني هو الذي يرتحي ملا عبد الله المعروف بالأهلي تلميذ المجلسي، يقول في رياض العلماء، يقول اتفق رؤساء الأمة في زمن عالم الهدى الشريف المرتضى المتوفي سنة 436 على تقليد الآراء في الأحكام الشرعية لئلا يوجبوا كثرة الخلاف إلا الوثوق بالشريعة المقدسة. آراء كانت كثيرة في مسألة واحدة، فقالوا بأن كثرة الخلاف يوجب قلة الوثوق في الشريعة المقدسة، فتلحق الشريعة بالأناشيد المبتدعة. والحق ذلك أنه يقللون من الآراء عينوا مبلغا من المال، فكل طائفة تدفعه يقرر مذهبها رسميا. فاستطاع أرباب المذاهب الأربعة أن يدفعوا ذلك المقدار من المال لوصول عدتهم وعددهم، وتأخر غيرهم، ولم يوافق الشيعة الإمامية على هذا، أو لا حدث الشريف المرتضى عن إقناعهم بدفع هذا المال، فتقررت المذاهب الأربعة عند الدولة رسميا ودرس غيرها. هذا ما ذكر في رياض العلماء. نحن نقول أنه كلا النصين مكمل للآخر، لأن الشريف المرتضى عافر الخادم بالله العمل عافره في كثير من السنين. فكأن النص الأول هو قرار الدولة الناشئة، والنص الثاني هو أيضا قرار الدولة لكن غير النهائي، قد عملته لقطع المعاذير وتحليل الآراء. كل من يريد رأي يثبت كل قماش، فالأفراد القليلين لم يتمكنوا أن يعطوا المال، فالقواعد الكبيرة تمكنوا من إعطاء المال، فتحررت مداربهم وقطع العذر على غيرهم. هذا الطريق والطريق الأول كلاهما الذي نرى أن أحدهما مكمل الآخر، هذان النقلان في سبب سد باب الاجتهاد عالج الفوضى الموجودة، لكن عالجوا الفوضى بالجمود. قالوا ما هو مشكلة الناس يقولون هؤلاء، فعالج الفوضى، كانت فوضى في الآراء وآراء كثيرة، فعالجوها بالجمود انسياحا مع القاعدة القائلة دفع الأحساس الفاسد، لأنه انتشار الآراء بحيث تكون الآراء كثيرة بحيث يصلح الشريف الثاني في الأناشيد المبتدعة على حد من اقتدار الاجتهاد. أنا أحسن الشيء قول هذا الظاهر من سجي باب الاشياء، هذا الظاهر ان القاضي العباسي امر اربعة الفوا كتب وامر الناس باتباعهم وظهرت المذاهب الاربعة، او لا كثرة الاراء ادت الى عدم وثوق الناس بالشريعة، فارادوا ان يحصلوا الاراء ففرضوا ضريبة على من يقرر رأيه، فتقدمت المذاهب الأربعة فعطت المال وغيرهم لم يتقدم، والإمامية لم يتقدموا بدخل على الله. فإن نقول لعل هناك عامل معرض وراء هذه الظواهر، هناك عامل أساسي المكمل للعامل الأول في شتات الاجتهاد، والعامل الثاني وهو عامل سياسي، عامل سياسي وهو وجود بعض العلماء الذي تخشى منهم الدولة والسياسة في ذلك الزمان، الذين لا يفادون على الظلم ولا يصبرون على مفارقات الشريعة، فأراد قطع الطريق على تكوين أمثالهم لإمامة الحركة الفكرية من أساسها، وذلك بسدها لأهم نبع من منابعها العظيمة وهو الاجتهاد. هذا لعله هو الذي وراء تلك النصوص. يعني الآن أظن مثال، لما يشوفون العالم يشوفون أن الذي يهدد مصالحهم الحوثات التي تنتج العلماء مثل الشهيد الصدر مثل الإمام الخميني، يفكرون أن الشهيد الخميني كيف ظهر، شلون نشأ الشهيد الصدر، كيف نشأ مشاكل الحوزات هذه التي هي ليست جامعات لجامعاتهم، ليست جامعة رسمية، إذا يدور يستدون طريق لا يحر واحدة القميني، لا يحر واحدة الشهيد الصدر، لا يحر واحد من العلماء، فيأتون يجففون هذه المناهج، يقربون الحوزة، يقربون دور الاجتهاد وتربية الطلاب والتمهيد لظهور علماء كهؤلاء. هذا تفكير سياسي، ان الذي يحدد مصالح الغرب هذه الحوزه، ظهر منها الخميني، ظهر منها الشهيد الصدر، ظهر منها فلان، ظهر منها فلان، سيعملون لاجل تفكيكها. فالاجتهاد اللي موجود مشكلهم يرصون اليه، يورصوهم، يعطوهم اراضي، يعطوهم بيوت، كذا وقفت الحركه العلميه. نقول لعل أن السياسة في ذلك اليوم جلست جالبا، قررت أن هؤلاء المعارضين لنا من أين صدروا من هذه المذاهب التي تؤمن بالاجتهاد ولا تقبل بالظلم ولا تقبل مفارقة للشريعة، فهذه الحركة الاجتهادية باتباع هذه المذاهب الأربعة وأمر الناس بتقليدهم حتى لا يرى قلتين في لحظة الزمان وعارضه، هذا هو احتمال وليس ببعيد. هم يأخذون بالرأي والقياس عند عدم وجود النص، لكن هي النصوص الموجودة من عدم مهادنة الظالم وعدم الخروج على الشريعة والالتزام بالكتاب والالتزام بالعلم وعدم السماح بالفسق والفجور والغناء والربط، هذه التي تفض مضاجعه هؤلاء. هذه النصوص موجودة كثيرة، الآن القياس يأخذون به عند عدم النص، لا يأخذون بالقياس في مورد النص. على كل حال تتبع بالإشهاد قد اكتملت قوته في زمن سلطنة الملك الظائر الذي يسمى سيبريس البنقداري، كما يحدث بذلك صاحب الخطط المغربية، قال انترك قوة تتبع بالإشهاد، قال ولي بمصر الخائرة أربعة قضاة، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي، واستمر ذلك من سنة 665 حتى لم يبق من مجموع أمصار الإسلام محلقب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة. ما هي الآراء التي هي خارجة عن هذه المذاهب الأربعة؟ ما هي تلك المذاهب؟ بل وعقيدة الأشعري بقيت في الأصول، عقيدة الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل، وعلم لأهل المدارس والأمطار، وعلم لأهل المدارس والربط في سائر ممالك الإسلام، وعودي من يذهب لغيرها. علم هذه المذاهب الأربعة، أصبح لها علامات وأصبح لها رؤساء وأصبح لها تابعين، وعودي من يذهب لغيرها، وأبشر عليه من يذهب لغيرها، ولم يولى محله سير صاحب وظيفة، ولا قبلت شهادة أحد، ولا قدم للخطابة والإمامة والتدريس من لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب. وأفتى فقهاء الإسلام طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها والعمل على هذا إلى اليوم. هذا ما كتبه صاحب الخطط المقريزية. انت بكيف كيف تتبع الاجتهاد ومنح الناس من أن يصلوا إلى هذه المرتبة العالية التي يخشى منها أهل السياسة؟ يوجد قول رابع في ظهور هذه المذاهب وسد باب الاجتهاد، وهو ما ذكره الأستاذ عبد الوهاب حلال في سد باب الاجتهاد، أرجعه إلى عوامل أربعة. العامل الأول انقسام الدولة الإسلامية وتناحر ملوكها على الحكم، مما منع من تشجيع الحركة التشريعية، وقد انشغل العلماء تبعا لذلك في السياسة وشؤونها. هذا ما يدلنا على الانشغال أهل العلم بالسياسة يفقدهم وظيفتهم من الوصول إلى الإجتهاد المطلق وتربية الطلاب على تلك الطريقة. ثاني انقسام المجتهدين إلى أحزاب، كل حزب لكل حزب مدرسته التشريعية وتلامذته صار أحزاب، أدى ذلك إلى التعصب لمبادئ المدارس أصولا وفروعا، حتى صار الواحد منهم لا يرجع إلى نص قرآني أو حديث إلا ليلتمس فيه ما يؤيد مذهب إيمانه ولو بضرب من التحسف في الفهم والتأويل. وبهذا فنيت شخصية العالي في حزبيته وماتت روح استقلاله من الحقل، وصار الخاصة العامة اجتماعا ومقلدين، كل يتبع حزبه ينصر حزبه صح خطأ أو باطل. ثالثا انتشار المتفصلين على الفتوى الذي ليسوا مشاهدين، انتشر المتفصلون على الفتوى وانتشر المتفصلون على القضاء بدون روابط لهم، مما أدى إلى تقبل باحث الاجتهاد في أواخر القرن الرابع وتقييد المفتين والقضاة بأحكام الأئمة الأربعة، وبهذا عولجت الفرق فوضى بالجمود. رابعا شيوع الأمراض الخلقية بين العلماء بالتحاسد والأنانية، فكانوا إذا طلق واحد منهم بعد الاجتهاد كان لابد من أن نكون مجتهدين مطلقين، فتح على نفسه أبواب التشهير به وحط أقرانه من قدره. فلهذا كان العالم يتقي كيد زملائه وتجريحهم لأنه مقلد وناقد لا مجتهد ومبتكر، وبهذا ماتت روح النبوة ولم تصح تلك الرؤوس تخلقوا كلهم مقلدين. هكذا ما ذكره صاحب الأستاذ عبد الوهاب خلى ينقله عنه صاحب الأصول العامة في الفقه المقابلة. على كل حال إلا هل هناك مبرر شرعي لاستتباب الاجتهاد؟ هذا ما نبحثه إن شاء الله يوم الاثنين. سيد وحق عطيف في وزارة السيدة الزهراء يوم الاثنين إن شاء الله يوجد